الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من مسائل الجاهلية. قال الحادي عشر بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والجبت قيل هو السحر، وقيل الكهانة، والطاغوت الشيطان، وغير ذلك كما هو معلوم وتقدم معنا في رسالة معنى الطاغوت. فإن الطاغوت من الألفاظ التي تحمل معاني كثيرة، فيدخل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، ويدخل فيها من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه أو دعا الناس إلى عبادة غيره. ولذلك كان شيخنا مقبل رحمه الله يسمي الديمقراطية طاغوتية، ويسمي مجلس النواب مجلس طاغوتي. وليس معنى ذلك أنه يكفرهم، لأن هذه المسألة فيها تفصيل معروف في موطنه، وبينته في كتابي الأدلة الرضية في حكم الديمقراطية. والديمقراطية هي دين السياسيين، فإن كانوا يعتقدون أنها مثل حكم الله أو أفضل من حكم الله، أو أن حكم الله لا يصل في هذا الزمان، فيكفرون من هذه الأوجه. وإن كانت عندهم شبه كقول بعضهم ديمقراطية إسلامية، فهؤلاء ضلال. الشاهد أن الإيمان بالجبت والإيمان بالطاغوت هو من سيماء أهل الجاهلية. فإذا رأيت من أهل البدع من يترك الكتاب والسنة ويعظم المخالفة الكتاب والسنة، فاعلم أنه موافق للجاهلية في هذه المسألة. قال الثانية عشرة بعد المئة: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. وهذا حاصل كما حصل من اليهود لما جاءتهم قريش وقالوا: أينا أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ فقالوا: أنتم أقوم وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فانظر إلى هذا الضلال البعيد، يعني وصلوا إلى الإقرار بأن دين الكفار أهدى من دين محمد، مع أن الكفار شركهم ظاهر، وهم يعبدون الأصنام والأوثان، ويتعاطون السحر والشعوذة. ومع ذلك شهدت لهم اليهود بهذا الصنيع، فأمر الله عز وجل، أو بيّن الله عز وجل عوارهم، يعني وأخبر أنهم لا يؤمنون بالله ربنا وبالإسلام دينا على الوجه الصحيح، وإن زعموا أنهم أهل إيمان وأهل الإسلام. وهذه الحالة عليها أهل البدع الآن. لو جئت وتسأل بعض علمائهم وتقول: ما رأيكم في اتباع الكتاب والسنة؟ دعك من هؤلاء، هؤلاء جامية، هؤلاء وادعية، هؤلاء حجورية، وغير ذلك من الألقاب، متطرفة متشددة، فيحذرون من أهل الاستقامة بمثل هذه الدعاوى: وأنتم الذين تفقهون الواقع، وأنتم الذين تعلمون المراد، إلى غير ذلك. الثالثة عشرة بعد المئة: لبس الحق بالباطل. وهذا من أجل تسويق قبول الباطل. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويلتحق بها الرابع عشر بعد المئة: كتمان الحق مع العلم به. لبس الحق بالباطل أن يزينوا باطلهم بشيء من الحق. فمثلا أهل البدع الآن يقولون الدين دين اجتماع، وديننا واحد، وربنا واحد، وقبلتنا واحدة، ولا بد أن نكون صفا واحدا ضد العدو الواحد. يعني الكلام هذا صواب، لكن يريدون به معنى آخر، وهو أن نقبل بدعهم ونقبل ما هم عليه. ولذلك كانت القاعدة التي يسيرون عليها: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة سبحان الله اشتهرت على الحسن البنا، وليس حسن البنا هو الذي قالها ابتداء، بل كانت تصدر في مجلة المنار التي رأسها محمد رشيد رضا، ثم أخذها منه سيد قطب يعني حسن البنا وصدرها لأتباعه، وصارت قاعدة عندهم. فيلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، يكتمون الحق في المواطن التي إن أظهروه ظهر عيبهم وظهر شرهم وظهرت بدعتهم، ويلبسون الحق، يظهرون الحق في مواطن ليغطوا به على الباطل، كما هو الحال. لا فرق بين الطريقين الآن، والله عز وجل قد حذر من كتمان الحق وأمر بإظهاره: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. والسبب في ذلك أن كتمان الحق يؤدي إلى تضييعه وتغييبه. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين، نعم، الآية التي فيها قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعلمون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعلمون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كتموا هذه الشهادة، ويعلمون أن القبلة ستحول، مع ذلك كتموا هذه الشهادة، ويعلمون كثير من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في القرآن: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. أي أن هذه الأوصاف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة. هل أظهر اليهود هذه الأوصاف وقالوا: نحن نرى أن قوم محمد يركعون ويسجدون ولهم سيماء في وجوههم من أثر السجود ومن أثر الوضوء؟ لا، كتموا الحق وقالوا: دينكم أهدى من دين محمد، ولبسوا الحق بالباطل. وهكذا في كثير من شأنهم: يا محمد جئت أسألك عن أمر لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان، قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بإذني. يعني جاء يسأل عن أمر لا يعلمه في الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، لعله منهم، يعني من كان من أهل الكتاب، من أهل العلم، من أهل الكتاب. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم، كان عربيا أميا، ومع ذلك سئل فأجاب، قال: أشهد أنك نبي، ولم يؤمن به، وإنما صدق أنه نبي. ولكن الحال: أسمعك، أسمع بأذني. هذا طريق قديم يسيرون عليه، وإلى الآن ربما تخطب يوم كامل عند الحزب لا يمكن أن تهز فيه الشعرة، ولا يمكن أن يتغير، ولا يقبل لك كلمة، لأنه يعتقد، وإن كان يعتقد في صميمه أن كلامك حق، لكن ليس مؤهل لقبول الحق. وانظر لما تقع البلايا بالأمة، يقولون الله أنكم صدقتم وأنكم كلامكم كان صواب، لكن هل رجعوا إلى كلامنا؟ لن يرجعوا، ولم يرجعوا إلا أن شاء الله. الخامس عشر بعد المئة: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه قاعدة أخبر الله أنهم يسيرون عليها. فما وقعت الباطنية فيما وقعت فيه إلا من القول على الله بلا علم، وما وقعت الجهمية فيما وقعت فيه إلا من القول على الله بلا علم، وما وقعت الرافضة فيما وقعت فيه إلا من القول على الله بلا علم، وما وقع الروافض فيما وقع فيه والخوارج إلا من القول على الله بلا علم. وهكذا كل صاحب بدعة يقول على الله بلا علم فيقع في الضلال البعيد والهوى السحيقة. ولو قالوا بالعلم لما وقعت البدعة أصلا، لأن البدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله، والعلم هو دين الله، لأن الكتاب والسنة هو الدين الذي شرعه الله. العلم هو القرآن والسنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا هو العلم. إذن الذي يبتدع بدعة، سواء بدعة المولد، بدعة تشييد القباب، بدعة نفي الصفات، بدعة كذا، كل هذا من القول على الله بلا علم، هو الذي أودى بهم إلى هذه الهوى السحيقة. وهذه آية عامة تحتج بها على كل مبتدع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال 16 بعد 100 التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، في أمر مختلط، تارة يقولون ساحر، ما استقروا عليها كاهن، ما استقروا عليها كذاب، ما استقروا عليها جاب دين جديد، ما استقروا عليها وهكذا مجنون في أمر مريج، ما استطاعوا أن يسيروا على طريق واحد. فهكذا تارة يقولون في أهل السنة متشددون، تارة متنطعون، تارة رجعيون، تارة متخلفون، تارة متقوقعون، يعني في أمر مريج من شأنهم، ما ثبتوا على قول واحد. والسبب في ذلك أن قولهم هذا جاء عن أهوائهم، والأهواء إذا تنوعت النتائج. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند الله لكان شيء واحد، لكن لما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء كذلك يتناقضون في أقوالهم وأفعالهم. الآن لو ضربنا مثلا بالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ما الذي جعلهم ينفون الصفات؟ قالوا نحن ننفي الصفات لتنزيه الله عز وجل عن مماثلة الموجودات. إلى هنا مفهوم؟ قلنا لهم فنفيكم للصفات يلزم منه تمثيل الله عز وجل بالممتنعات والمتناقضات والمعدومات، فإذا تناقض، ولذلك تضطرب أقوالهم وأفعالهم. بينما من أخذ دينه الحق شيء واحد يلازمه، ولهذا قال بعض السلف من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. لماذا أكثر التنقل؟ لأنه يتناقض، اليوم يأخذ دين وغدا يأخذ دين، فيناظره هذا ويهزمه ثم يتبعه، ويناظره الثاني ويهزمه ثم يتبعه، بينما أهل السنة دينهم واحد. عاميهم يقول والله هذا الأمر حرام، وما أعرف الدليل، ما أعرف الدليل لكن حرام، سمعت العلماء يقولون حرام. وعالمهم يقول هذا أمر محرم لقول الله كذا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هل يتناقضون أهل السنة؟ القول الذي أفتى به أبو بكر وعمر نفتي به الآن، وسيفتي به من يحارب الدجال من أهل السنة، سيفتون بالقول الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر عن أبي بكر، صدر عن عمر، صدر عن عثمان، صدر عن علي، صدر عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب، صدر عن البخاري، صدر عن غيره من الأئمة. هذا دينهم، المتأخر يفتي بما أفتى به المتقدم. ما السبب؟ لأن المشرب والمصدر الذي يتلقون منه الحق واحد، بينما أهل البدعة لا. انظر إلى الأخوة المسلمين من 80 سنة إلى الآن، المؤسس حسن البنا، ثم جاء سيد قطب بآراء وتنظيرات جديدة، وغلى في جانب التكفير أكثر من الجانب الذي سلكه حسن البنا. مضى الصدر الأول من الأخوان المسلمين وهم يتبنون حسن البنا ويتبنون سيد قطب، ثم ظهرت السرورية وتبنت فكر سيد قطب ولمعته وعظمته ودرسته وجعلته كالقواعد بين أيديهم، فنتج عنهم القاعدة أصحاب جماعة الجهاد الدواعش، وهكذا ما زالوا يتدرجون بسبب تناقض أقوالهم وبسبب اختلافاتها وبسبب تفريعاتهم، بينما أهل السنة عمرهم واحد في باب الأسماء والصفات، في باب التوحيد، في باب الأخلاق، في باب المعاملات، في باب ولي الأمر، في جميع الأبواب أمرهم واحد لا تناقض فيه. قال 17 بعد 100 الإيمان ببعض المنزل دون بعض، وهذا كما هو حال اليهود والنصارى الذين قالوا آمنا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. ولما قال الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فيؤمنون ببعض ما يوافق الهوى ليس تعبدا، يؤمنون بما يوافق الهوى ويتركون ما يخالف الهوى، بينما دين أهل السنة أنهم يعني يتابعون الدليل كما قال سفيان وجدنا الأمر كله في الاتباع، وكما قال بعضهم إذا أردت أن توافق الحق فخالف هواك وما يكون لنا أن نأخذ بجانب ونترك جانب. الخوارج أخذوا بجانب تعظيم الأمر والنهي وفرطوا في جانب الرجاء فكفروا الناس. المرجئة أخذوا بجانب الرجاء وضيعوا الأمر والنهي فميعوا الأمة. القدرية النفاة أخذوا بجانب التنزيه وعطلوا الله من صفاته، والجبرية أخذوا بجانب الإثبات في حق الله وعطلوا العبد من أفعاله. القدرية عظموا جانب الأمر والنهي والجبرية ضيعوا جانب الأمر والنهي، فهكذا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فهذا السبيل سلكه اليهود والنصارى، سلكه بعض الأمة كما ترى وتسمع وتعلم. انظر إلى أيضا ندلل لكم من واقعنا الآن، الأخوان مسلمون السرورية ومن وافقهم، إذا كان ولي الأمر منهم ينصبونه إلى مستوى عمر الفاروق وعثمان بن عفان ويسمونه الخليفة الراشد كأردغان الآن عندهم الخليفة الراشد، وهكذا كل رئيس يمشون معه مرة من المرات، وعلي عبد الله صالح عندهم في مستوى ومصاف الخلفاء الراشدين. لما أغلق عليهم المعاهد العلمية وبدأت بينهم الفرقة أصبح في مستوى الطاغوت ويتكلمون بهذا الكلام. فهكذا تجدهم إذا خاصموا فجروا ويتناقضون ويؤمنون ببعض في حال حاجتهم في حال يعني مصلحتهم ويكفرون ببعض الآخر في حال استغنائهم وغير ذلك. قال 18 بعد 100 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، كما خاصم النصارى في عيسى عليه السلام. جاء وفد نجران وهم مجموعة كبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى مناظرة طويلة عريضة، فعند أن خصموا أبوا الإسلام وزعموا أنهم أولى الناس بإبراهيم فكان الجواب إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فقال يا أهل ماذا لما ماذا الآية يا أخوة؟ فيما ليس لكم به علم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في آيات كثيرات بين الله عز وجل أنهم يخاصمون بالباطل بل هم قوم خصمون. أخبر الله عن الكفار أنهم قوم أصحاب خصومة. وهكذا المتأخرون من المبتدعة أصحاب خصومة، وقد سموا بأهل الخصومات لكثرة المخاصمة منهم لأهل الحق ورد ما يأتي من أهل الحق. التاسع عشر بعد المئة التفريق بين الرسل، دين الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، ودين اليهود والنصارى نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يقتلون بعض الأنبياء ويؤمنون بعض الأنبياء، يؤمنون بعض الأنبياء ويكذبون بعض الأنبياء، بينما الحكم الشرعي أن من كذب بواحد منهم فهو كافر. كذبت قوم نوح المرسلين وهم كذبوا نوح فأصبحوا بحكم الله عز وجل كافرين. وهكذا الذي يفرق ويفرقون بين جبريل وبين بقية الملائكة، حتى أنزل الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. قال العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء، فربما ادعى أنهم من السلف كادعاء الرافضة أنهم من آل البيت وأنهم يعظمون آل البيت وأنهم يسيرون على طريق مذهب آل البيت، والصحيح أنهم على طريقة عبد الله بن سبا ومن إليه، وعبد الله بن سبا طريقته يهودية فهم على طريقة اليهود، وهكذا المعتزلة يدعون على أنهم على مذهب التنزيه، والصحيح أن طريقهم كما ذكرنا لكم في درس سابق من طريق الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن سمعان عن لوط عن لبيد بن لبيد اليهودي بن الأعصم اليهودي عن ما تعلمون من يهود وسحرة ومشعوذين، هذا سلسلتهم وهذا دينهم. بينما أهل الحق يأخذون الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا ادعى أنهم على طريق أبي بكر كانوا عليه حقا وصدقا، وإذا قالوا على طريق أحمد كانوا عليه حقا وصدقا واتباع الكتاب والسنة. أما حنبلي يقلد ويترك الدليل، هذا ما هو حنبلي، هذا ما هو حنبلي، هذا مقلد. وإلا مذهب الإمام أحمد عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يعمد إلى قول سفيان، ومذهب الإمام الشافعي إذا صح الحديث هو مذهبي، وهكذا مذهب الإمام مالك بالروي عن أبي حنيفة مع أنه من أبعد أصحاب المذاهب عن الدليل. فالشاهد أن كثير من الناس يدعون أنهم على طريق السلف وهم عنهم بمنأى، بل إن الصوفية هؤلاء عباد القبور يدعون على أنهم على طريق السلف ويعظمون شأن الصحابة، وربما عبدوا قبورهم ونظروا لهم وغير ذلك، وهذا ليس من طريق السلف في شيء. ويعرف حال هؤلاء بالنظر إلى الأفعال، يعني الإنسان قد يتزيب ما ليس فيه، من تزيب غير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، قد يتزيب بشيء من الأمور لكن يفضح في الاختبار، كما يقال في الامتحان يكرم المرء أو يهان، فهؤلاء يتزيون. قال الله عز وجل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله أعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالشاهد أنهم مفضوحون. قال الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به، ولهم طرق في الصد عن سبيل الله، تارة باللسان تارة بالسنان تارة بالمكر تارة بالتحذير من الحق وتارة بالتحذير من حملة الحق وتارة بالتحريف وتارة بالتأويل وغير ذلك من السبل التي يسلكونها، وقد بينتها في كتابي يعني التحذير ماذا عن السنة والإسلام؟ كان له اسم فغيره صاحب المكتبة ضاع مني الآن، وهو أنهم يصدون عن السنة والإسلام، وتجد أنهم يستخدمون عدة سبل في الصد عن السنة والإسلام. والصد عن سبيل الله كبيرة من كبائر الذنوب، إن الذين يصدون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ولهم خزي في الدنيا والآخرة. الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم للكفر والكافرين، كما أخبر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولونهم، يحبونهم، يناصرونهم، يظاهرونهم، يودونهم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالمؤمن لا يمكن أن يتخذ الكافر وليا ونصيرا ومحبوبا. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إلا أن تتقي منهم تقاه تكون الموالاة ظاهرة لا باطنة. إذا خشيت مكرهم وبطشهم يمكن أن تتقيهم ظاهرا، إلا أن تتقوا منهم تقاه. أما أن تودهم ظاهرا وباطنا فهذا بعد عن الإسلام، بل محبتهم تعتبر ردة، محبة الكفار ومحبة ما هم عليه يعتبر ردة عن الإسلام، إلا إذا كانت محبة طبيعية كابن يحب أباه الكافر طبيعيا، أو زوج يحب زوجته الكتابية طبيعيا، فهذا أمر آخر. الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة، هذا آخر ما كتبه: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم من الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العيافة هذه هي نوع من التطير، وهي كذلك نوع من الطرق. كل هذه الأمور التي ذكرها من طرق الجاهلية هي ما يفعله الناس للتطير. فمثلا يزجر الطير فإن ذهبت يمينا أو يسارا تأثر بها، وكذلك إذا كان غرابا أو بومة تأثر بها. والطرق كذلك يفعل بعض الأمور كقلب ماذا يا أخوة، كقلب الودع، أو كذلك ضرب الرمل وغير ذلك من الأمور ليعلم بها الخير من الشر. التطير هو يعني ما أمضاك أو ردك بسبب ما ترى أو تسمع. فبعضهم إذا قيل يا سعيد أول ما يخرج من البيت يسمع كلمة يا سعيد، يعني يفرح بها ويمضي. هذا من الفأل إذا كان هذا هو الحال لا يتطير. لكن إذا سمع غراب أو رأى حمارا أو ربما رأى فقيرا يقول هذا يوم شؤم، هذا يوم شر. فما أمضاك أو ردك فهو تطير. وأما إذا كنت تمضي لأمر الله عز وجل مستعين بالله عز وجل، والخير بيد الله عز وجل والشر بيد الله عز وجل، كما في الحديث وإن كان ضعيفا: اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت ولا يصرف الشر إلا أنت، وهكذا، فهذا ليس بتطير. وقال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى: الطيرة أسرع إلى من يخافها من السئل إلى من انتهى. لو كان الرجل عنده تطير سبحان الله، بمجرد ما ترف عينه هو يعتقد أنها إذا رفت هناك موت، هناك مصيبة، هناك كذا. فأول ما يجد التحرك هذا يتخوف من هذه المصيبة، من هذا الشر، ويسوء حاله ويضيق صدره ويزداد شؤمه، ويبقى طول اليوم منتظر للشر. وإذا بالشر يقع، وإذا بالشر يقع. فالإنسان لا يبالي حكته رجله أو طنت إذنه أو رفت عينه أو رأى مخلوق من المخلوقين، فالأمر لله عز وجل. قالوا أن المعتصم أراد أن يغزو عمورية، فاجتمع إليه أصحاب النجوم وضربوا الكتب وقالوا نرى ألا تخرج في هذا الزمان، فإنك إذا خرجت في هذا الزمان كانت الهزيمة حليفك، لأن الطالع يخبر أن الأمر ليس في صالحك، فما بال بهم. رمى بقولهم وعد جيشه وخرج، فنصره الله نصرا معزرا. فجاء أبو تمام بتلك القصيدة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. الإنسان يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما العيافة والطرق والطيرة وغير ذلك والكهانة، وهو ادعاء علم الغيب والبحث عن أخبار الماضي والبحث عن أخبار المستقبل، لا سيما الكهانة والعرافة إذا اجتمع افترق، فالعرافة تكون في البحث عن الماضي والكهانة عن المستقبل، بينما الكهان يخبرهم الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكهانة ليس بشيء، الكاهن ليس بشيء، وأخبر أن الكلمة التي يأتي بها على وجه الحق يأتي بها الشيطان ويكركرها في رأسه ويضيف معها 100 كذبة كركرة الدجاجة. لكن الناس يتأثرون بالباطل، سبحان الله، يعني كلمة حق واحدة ممزوجة 100 كذبة ولا يراها الناس، لا يرى الناس 100 كذبة ويتأثرون بالواحد. والتحاكم إلى الطاغوت، سواء التحاكم بالقول أو التحاكم بالفعل أو التحاكم بالاعتقاد، والطاغوت قد تقدم كل ما جاوز الحد. وكراهية التزويج بين العبدين، أي في سفر، يقول لا تزوج في سفر، عندهم اعتقادات أن الزواج في سفر لا يجوز. إلى الآن كثير من المناطق يعتقدون أن الزواج في سفر لا يصلح، وتجد أنهم ينتظرون محرم حتى يخرج، ثم صفر حتى يخرج، ويبدأون بالزواج في ربيع. بل إن كثير منهم وإلى الآن يعتقدون أن الزواج في شوال لا يصلح، مع أن هذه عقيدة قديمة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما تزوجني رسول الله إلا في شوال، وإني لأحظى أزواجه عنده. وكانت رضي الله عنها إذا أرادت أن تزوج أحدا زوجته في شوال، لإزالة العقيدة الباطلة. كثير من الناس بعضهم يتأثر بشهر، بعضهم يتأثر بيوم، بعضهم يتأثر يعني مخلوق. المهم الطيارة هذه بابها واسع وشؤمها مستطير، فما على الإنسان إلا أن يحقق التوحيد. قال ابن مسعود فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك. قال: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. يعني هذه الأخيرة قال العلماء بأنها يعني مدرجة من كلام ابن مسعود. فالإنسان إذا وقع في قلبه شيء يطرده، ويعلم أن الخير بيد الله. اللهم لا خير إلا خيره، ولا شر إلا شرك، ولا إله غيره. مع أنه لا يضاف الشر إلى الله عز وجل يعني إلا من باب الإخبار أنه خالق الخير وخالق الشر. وهكذا كراهية البيع وكراهية الشراء. يعني الآن إذا نزلت أسواق المسلمين كثير من الناس ما يعني يقول أريد استفتح. إيش الاستفتاح؟ يعجبه الوجه الجميل، إذا رأى واحد وجهه ما شاء الله يقول إن شاء الله اليوم يوم سعد. أو رجل يأتيه بمبلغ حتى أنه ما يساوم في الاستفتاح، هذا ما يعجبه المساومة. لا تقول بكم هذه السعة، تقول له مثلا يقول لك ب1000 ريال، قل له لا أعطني ب800 ريال أو كذا، ما يحب المساومة، يحب أن واحد يأتي خذ وأعطي، حتى ولو تنازله قليلا يقول نستفتح. كل هذا من التطير، وإلا الاستفتاح يكون بطاعة الله. صل الفجر وأنت مستفتح، أدى ذكر الصباح وأنت مستفتح، فرج الكرب عن المكروبين وأنت مستفتح، إذا جاءك المحتاج تصدق عليه وأنت مستفتح، إلى غير ذلك. هذه مجموعة من مسائل الجاهلية ذكرها المصنف في هذا الكتاب، وهي مختصرة، و قد أضاف إليها بعضهم يعني ما يحتاج إلى زيادة، لأن كل ما أخبر الله عز وجل به أنه من صفات الجاهلية فكثير منها سيقع في أهل الإسلام إلا من رحم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذف القد نعم سنن من كامل قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. سنن كم هي السنن التي هم يسيرون عليها؟ سنن في الاعتقادات، سنن في الأقوال، سنن في الأفعال، سنن في المعاملات بأنواعها المالية والتجارية والبيع والشراء والأخذ والعطاء والهدية والهبة والزواج وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمة ستتبع سنن اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر لدخله الناس. سألكم بالله ما رأيتم الآن أصحاب البناطيل المقطعة؟ يعني منظر مزري، قنطال يشتريه بمال بمال وربما بثمن غالي، يأتي مقطع من هنا ومقطع من هنا ومقطع من هنا، منظر مزري. هذا من تقليد الكفار، تقليد اليهود والنصارى. لكن مع ذلك نرجو أننا استفدنا خيرا، وهي عبارة عن مفتاح لما بعدها. وطالب العلم لا ينتهي عند حد ولا عند مسألة، وإنما يستفيد مما يدرس أصلا يسير عليه، يستفيد مما يدرس أصلا يسير عليه. والمصنف رحمه الله تعالى أي مصنف أي مصنف إنما يأتي إلى المشهورات من المسائل، لأنه إذا أراد أن يفصل يحتاج إلى أن ينقل القرآن وينقل صحيح السنة وينقل من الآثار التابعين، وأراد أن يؤلف رسالة صغيرة فيأتي إلى أشهر المسائل لتكون تحذير مما هي مثلها أو دونها أو مثل يعني نظيرة لها أو غير ذلك. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. وأستشيركم، هناك أخوة من أماكن كثيرة يطالبوننا بتدريس كتاب المبادئ المفيدة للشيخ يحيى، وكنت أريد أفتحه للأخوة في الصباح، لكن الدرس الذي ما يكون بسماعة ما يتعبني، ثم لا يكون فيه يعني إفادة ربما أكثر، مع أن كثير من الأخوة أعجبته تلك الدروس، لكن أنا أرى هذا الأمر. الثاني، أحب أن أخدم هذا الكتاب من زمن وما تيسر، لم يتيسر لي إلا تدريس بعضه في رحلة تنزانيا، وكم من الناس من ذلك الزمان إلى الآن يتواصلون ويقولون استفدنا من الكتاب. ثم أيضا يعني أنا أرى لا نتهيب مثلا كون الكتاب يحفظه الصغار أو إنما يدرس للصغار. الصحيح أن الكتاب يحوي مسائل علمية كثيرة واختيارات عظيمة من شيخنا يحيى، سواء في العقيدة أو في التوحيد أو في الفقه، وربما نأخذه في 25 يوما مع التفصيل والإفادة. أما إذا أردنا القراءة المجردة ربما في أقل من ذلك. فأنا قد استشرت بعض الأخوة، ومع ذلك لأني قد وعدتكم في الاستمرار في السلسلة ودخل هذا الكتاب، إن أردتم أن نشرع فيه شرعنا، وإلا سيسر الله لي بوقت ودرسه، وأنتم اختاروا الكتاب الذي تريدون، فالأمر إليكم. حتى أسف يعني السكوت علامة الرضا، هكذا يا أخوة، نتوكل على الله وهو عبارة عن خدمة لعلم شيخنا. والله كثير من الناس يفرح إذا خدم علم شيخه، ونقرأ ونقول قال حفظه الله، قال رحمه الله، وهذا من البر. عسى أن نستفيد ونفيد إن شاء الله. ويقول المثل من حرم الأصول حرم الوصول. مثل هذه الكتب المختصرة قد لا يتيسر للإنسان أن يدرسها أو يدرسها، وفيها فوائد عظيمة فوائد عظيمة، فإن شاء الله نشرع فيه ونتوكل على الله، وهو علم، وإن شاء الله بعد أن ننتهي منه نشرع في كتاب التوحيد مباشرة، لأننا ما وجدنا كتاب الدر النضيد، ولا كذلك تطهير الاعتقاد أظن غير موجود الآن، فنشرع فيه كتاب التوحيد وما يليه، نستمر فيما نحن فيه. نسأل الله التوفيق والسداد والعون، والحمد لله رب العالمين.